يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، علي علي علي، الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذا من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 46، سلام عليكم. هذه هي الحلقة 46 من برنامجنا دليل المسافر. وصلت بكم في الحلقة الماضية إلى المحطة 10 من محطات طريقنا الطويل هذا، إنها المحطة الأخيرة، محطة العاقبة، محطة المصير. يفتح منها بابان، باب إلى النار وباب إلى الجنة. عرضت بين أيديكم مجموعة من أحاديثهم الشريفة تحدثنا عن جانب من شؤون النار وأحوالها. هذا هو الجزء الثاني من حديثي في أجواء المحطة 10، إنها محطة العاقبة. وقد قسمت حديثي فيما يرتبط بهذه المحطة إلى عنوانين: العنوان الأول النار، العنوان الثاني الجنة. لم أكمل ما أردت أن أقرأه بين أيديكم من الأحاديث فيما يرتبط بالنار وبعض أوصافها وبعض شؤونها. أعاذنا الحجة بن الحسن، نحن وإياكم من زفيرها وسعيرها وعذابها وذلها وهوانها. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثامن من موسوعة بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه. هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، صفحة 297. إنه الحديث 48، بداية سنده في صفحة 296، أما متن الحديث فهو في صفحة 297. الحديث منقول عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الكاظم. إمامنا الكاظم يقول: كان في بني إسرائيل رجل مؤمن، وكان له جار كافر، فكان يرفق بالمؤمن ويوليه المعروف في الدنيا، فلما أن مات الكافر بنى الله له بيتا في النار من طين. الحديث عن طين هنا ليس عن طين كطين الدنيا، وإنما المراد من أنه يبنى بمادة ليست كالمادة التي تبنى بها القصور في الجنان، ويكون في ذلك البيت ليس معذبا، هذا هو المراد. فهذا بيت ليس هو من سنخية بيوت الجنان، ولا هو من سنخية بيوت النيران، إنه بيت ينشأ بشكل خاص لبعض الأفراد، لبعض قطان النار، لهم خصوصية معينة لا يصل العذاب إليهم. مع ملاحظتي أنهم صلوات الله عليهم ما حدثونا عن كل شيء، هذا أولا، وثانيا ما وصل إلينا كل شيء، وثالثا إن الحديث يكون ناظرا إلى جانب معين، إلى جهة معينة، وليس إلى جميع الجهات. الكلام موجز مختصر في جمل معدودة وفي ألفاظ محدودة، فماذا تستطيع هذه الجمل أن تغطي لنا من تفاصيل ذلك العالم الواسع جدا. ويضاف إلى كل ذلك فإن الخطاب بحسب قواعد المدارات وقوانين المقاربة في تبيين الصور وتوضيح ما يمكن أن يوضح مما يجري في تلك المرحلة من الوجود. فلما أن مات الكافر بنى الله له بيتا في النار من طين، فكان يقيه حرها. ويأتيه الرزق من غيرها، من غير النار. وقيل له: هذا بما كنت تدخل على جارك المؤمن فلان ابن فلان من الرفق وتوليه من المعروف في الدنيا. الرواية ماذا قالت؟ ويأتيه الرزق من غيرها، من غير النار، ليس من الجنة، ولكن مثل ما جاء في روايات أخرى من حيث شاء الله. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى لأنها تكشف لنا عن جانب مما يجري في ذلك العالم الواسع. النار ما هي بشعلة نارية كبيرة نتخيلها كنار الدنيا ولكنها بحجم هائل؟ النار عالم، هذا العالم فيه مدن، وهذه المدن فيها قصور وبيوت، وهناك سجون في داخل النار، وهناك طعام، وهناك شراب، وهناك ثياب، وهناك وهناك وهناك، وهناك شجر جهنمي. كان في بني إسرائيل إمامنا الكاظم يقول: رجل مؤمن وكان له جار كافر، فكان يرفق بالمؤمن ويوليه المعروف في الدنيا، فلما أن مات الكافر بنى الله له بيتا في النار من طين، فكان يقيه حرها ويأتيه الرزق من غيرها، من غير جهنم، من غير النار. وقيل له: هذا بما كنت تدخل على جارك المؤمن فلان ابن فلان من الرفق وتوليه من المعروف في الدنيا. صفحة 310 من نفس المصدر، الحديث 76، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن من العلماء، إنه يتحدث عن علماء الدين، إن من العلماء من يحب أن يخزن علمه ولا يؤخذ عنه، فذاك في الدرك الأسفل من النار. إن من العلماء من يحب أن يخزن علمه ولا يؤخذ عنه، فذاك في الدرك الأسفل من النار. هذا الصنف موجود على طول الخط. وهذا الصنف هو الأقل خطرا، يمتلك معلومات ولكنه ينزوي بعيدا عن الناس. إن من العلماء من يحب أن يخزن علمه ولا يؤخذ عنه، فذاك في الدرك الأسفل من النار. ومن العلماء من إذا وعظ أنف، إذا وعظه واعظ، إذا نصحه ناصح. ومن العلماء من إذا وعظ أنف وإذا وعظ تقرأ عنف وعنف، وإذا هو صار واعظا فإنه يكون سيء الخلق في موعظته أو في عظته، فذاك في الدرك الثاني من النار. في الدرك الثاني من النار، في الدرك الذي يكون تحت الدرك الأسفل، ومن العلماء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة ولا يرى له في المساكين، فذاك في الدرك الثالث، هذا الذي يؤسس كل علاقاته مع الأغنياء. نحن عندنا في الأحاديث الشريفة من أن العالم، من أن عالم الدين إذا ما تضعضع لغني ذهب ثلث دينه، هذا إذا كان عنده من دين، وأين هو الدين؟ أفقر مكان أفقر مكان يفتقر إلى الدين المؤسسة الدينية لكل دين في واقعنا الشيعي وخارج الواقع الشيعي، المؤسسات الدينية هي أفقر الأماكن التي تفتقر إلى الدين، كل شيء فيها إلا الدين. إنني لا أتحدث عن الطقوس ولا أتحدث عن المظاهر ولا أتحدث عن الادعاءات وعن التلبس بلباس التدين، إنني أتحدث عن الدين الحقيقي. المؤسسات الدينية في العالم بشكل عام هي أفقر الأمكنة في العالم إلى الدين، إنها تفتقد الدين ولا وجود للدين فيها بما فيها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هذه قناعتي، تتفقون معي تختلفون معي، أنتم أحرار وأنا حر. ومن العلماء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة ولا يرى له في المساكين، يعني ولا يرى له في المساكين موضعا، فذاك في الدرك الثالث من النار. ومن العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة والسلاطين، فإن رد عليه شيء من قوله أو قصر في شيء من أمره غضب، فذاك في الدرك الرابع من النار. وهذه الصفة هي الصفة الغالبة على مراجعنا، أقول هذا عن تجربة، لا أقول هذا عن حكايات ينقلها فلان وفلان، عن تجربة ومعايشة، فإنني جزء من هذا الواقع. هذه الصفة واضحة بارزة في مراجعنا. ومن العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة والسلاطين، فإن رد عليه شيء من قوله أو قصر في شيء من أمره غضب، فذاك في الدرك الرابع من النار. هذا الدرك الثاني، الدرك الثالث تحت الدرك الأسفل. ومن العلماء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى، ليغزر به علمه، ليغزر المعنى واحد، ليغزر به علمه ويكثر به حديثه، فذاك في الدرك الخامس من النار. فما بالكم بالذين يبنون دينهم على حديث النواصب وفكرهم. الإمام الصادق هنا يقول هناك من العلماء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى لا لأجل أن يتخذها دينا، وإنما ليغزر به علمه كي يظهر أمام الناس أنه يملك علما غزيرا. هذا هو هدفه من أنه مطلع على الديانات الأخرى، ليغزر به علمه ويكثر به حديثه، فذاك في الدرك الخامس من النار. فما تقولون بالذي يأخذ أحاديث النواصب وهي أسوأ من أحاديث اليهود والنصارى ويبني عليها دينا، والأسوأ من ذلك يقدمها لنا على أنها دين محمد وآل محمد. هذا ما تفعله مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية، هذا ما تفعله الحوزة العلمية الدينية الشيعية، هذا ما يفعله كبار مراجع الشيعة من الأموات والأحياء، هذا ما يفعله كبار العرفانيين، هذا ما يفعله خطباء المنبر الحسيني، هذا ما تفعله الفضائيات الشيعية الدينية. هذا هو واقعنا الشيعي، هذا هو واقع المكتبة الدينية الشيعية. إنهم يأتوننا بالفكر الناصب ويؤسسون لنا دينا على أساسه وفقا لما ينطق ذلك الفكر، ثم يخدعون أنفسهم ويخدعوننا ويقولون لنا هذا هو دين محمد وآل محمد. فهؤلاء أين نضعهم؟ إنهم كما قال الصادق أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الرواية المعروفة، رواية التقليد التي حدثنا بها إمامنا العسكري في تفسيره الشريف. ومن العلماء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى ليغزر أو ليغزر به علمه ويكثر أو يكثر به حديثه، فذاك في الدرك الخامس من النار. هذه طوابق. ومن العلماء من يضع نفسه للفتيا ويقول سلوني ولعله لا يصيب حرفا واحدا، والله لا يحب المتكلفين، فذاك في الدرك السادس من النار. كثيرون هؤلاء، كثيرون كثيرون. ومن العلماء من يضع نفسه للفتيا ويقول سلوني ولعله لا يصيب حرفا واحدا، والله لا يحب المتكلفين، فذاك في الدرك السادس من النار. ومن العلماء من يتخذ علمه مروة وعقلا، فذاك في الدرك السابع من النار. هذا الذي يستغني عن فكر محمد وآل محمد بما يقوده إليه عقله. ومن العلماء من يتخذ علمه مروة وعقلا، فذاك في الدرك السابع من النار. هذا الذي يبني دينه ويبني عقيدته وفقا لمذاقه أولا، ووفقا للمعايشة مع النواصب، ووفقا للمعايشة مع العصر. المعايشة مع النواصب بحسن الخلق شيء حسن، المعايشة مع العصر الانتفاع من المعاصرة شيء حسن، بل هو أمر واجب. لكننا أن نؤسس دينا وفقا لمذاقنا الشخصي ولما تأثرنا به من فكر بعيد عن منطق الكتاب والعترة، ووفقا لمذاق يدعو إلى الوحدة الإسلامية العقائدية وإلى ممازجة فكرية مع المناهج الناصبية وإلى ملابسة ومخالطة مع ما وصلت إليه العلوم المختبرية في عصرنا الحاضر، سينتج لنا دينا ليس له من طعم ولا لون ولا رائحة ترتبط بمنهج محمد وآل محمد. وكثيرون هؤلاء في أيامنا منذ فترة الخمسينات وإلى يومنا هذا، كثيرون خرجوا في الواقع الشيعي، إنني أتحدث عن خمسينات القرن العشرين الميلادي. ومن العلماء من يتخذ علمه مروة وعقلا فذاك في الدرك السابع من النار. ذكري لهذا الحديث لست مهتما بالعلماء وشؤونهم، فإنني من خلال متابعتي للأحاديث الشريفة أكثر العلماء، وأتحدث عن علماء الشيعة على رؤوسهم في جهنم، الروايات هكذا تقول، ما أنا الذي أقول. الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد حدثنا عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في زمان الغيبة الكبرى هم من نصاب الشيعة، وهؤلاء في الأعم الأغلب لن تصل الشفاعة إليهم. يمكن أن تصل الشفاعة إليهم. هناك فارق بين نصاب السقيفة وبين نصاب الشيعة. في بعض الأحيان قد يكون الناصبي الشيعي أكثر خطرا من الناصبي السقيفي، ولكن يمكن في لحظة من اللحظات يتراجع هذا الناصبي الشيعي. هناك نصاب الشيعة. أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في زمان الغيبة الكبرى وصفهم إمامنا الصادق من أنهم قوم نصاب، إنهم نصاب الشيعة. هذا الحديث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، وقال من أنهم سيضلون هؤلاء ويموتون على ضلالهم وسيضلون الشيعة معهم، ضلوا وأضلوا كما جاء في كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا أعبأ بالعلماء والمراجع والفقهاء، إنما قرأت هذه الرواية كي يتنبه الشيعة أن لا يقدسوا مثل هذه النماذج، أن لا يثقوا في الجانب الديني، لا أتحدث عن الجانب الاجتماعي لا شأن لي به، إنني أتحدث عن الجانب الديني، عن الجانب العقائدي. ألا يثقوا بشخصيات ممن يقال عنهم علماء هذه مواصفاتهم، هؤلاء بشكل مباشر على رؤوسهم من الصراط إلى جهنم، ألا لعنة الله عليهم، هؤلاء هم قطان جهنم مع أعداء محمد وآل محمد، وإن كانوا في يوم من الأيام جزءا من الواقع الشيعي. نذهب إلى فاصل. صفحة 310، الحديث 77، عن إسحاق بن عمار عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليهما في حديث طويل، هذا مقطع مقتطف من حديث طويل. يا إسحاق، إمامنا الكاظم يقول يا إسحاق، يخاطب إسحاق بن عمار، يا إسحاق، إن في النار لواديا يقال له سقر لم يتنفس منذ خلقه الله، لو أذن الله عز وجل له في التنفس بقدر مخيط، المخيط الأبرة الكبيرة، وربما يطلق حتى على الأبرة الصغيرة، بقدر رأس الأبرة، هذا المراد بقدر مخيط، لو أذن الله عز وجل له في التنفس بقدر مخيط لاحترق ما على وجه الأرض، وإن أهل النار ليتعوذون من حر ذلك الوادي ونتنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله، وإن في ذلك الوادي لجبلا يتعوذ جميع أهل ذلك الوادي من حر ذلك الجبل ونتنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله. وإن في ذلك الجبل لشعبا، الشعب الجانب من الجبل، الجهة من الجبل، الطريق من الجبل، وإن في ذلك الجبل لشعبا يتعوذ جميع أهل ذلك الجبل من حر ذلك الشعب ونتنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله، وإن في ذلك الشعب لقليبا، القليب هو البئر، وإن في ذلك الشعب لقليبا يتعوذ جميع أهل ذلك الجبل من حر ذلك القليب ونتنه وقذره وما أعده الله فيه لأهله، وإن في ذلك القليب لحية يتعوذ جميع أهل ذلك القليب من خبث تلك الحية ونتنها وقذرها وما أعد الله في أنيابها من السم لأهلها، وإن في جوف تلك الحية لصناديق فيها 5 من الأمم السالفة واثنان من هذه الأمة. قال قلت جعلت فداك، ومن الخمسة من الأمم السالفة، ومن الاثنان من هذه الأمة التي تنتسب إلى محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: فأما الخمسة فقابيل الذي قتل هابيل، ونمرود الذي حاج إبراهيم في ربه فقال أنا أحيي وأميت، وفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ويهود الذي هود اليهود، الذي حرف دين اليهود، وبولس الذي نصر النصارى، الذي حرف دين النصارى. هذا المراد، يهود الذي هود اليهود، وبولس الذي نصر النصارى. ومن هذه الأمة أعرابيان، مصطلح واضح، إنهم قتلة فاطمة. تتذكرون حينما كان الحديث عن العمامة الطابقية، وكيف أن الإمام الصادق قال لعثمان النووي، وقد قرأت عليكم الرواية من الكافي الشريف، وعثمان النووي كان يغسل الموتى ويكفن الموتى، الإمام الصادق علمه كيف يعمم الميت باعتبار أن العمامة من السنن المؤكدة. حينما يكفن الميت وفقا لمنهج محمد وآل محمد، يستحب أن يعمم بعمامة ذات ذؤابتين ليست طابقية، والتي سماها إمامنا الصادق بعمة الأعرابي، فقال له: لا تعممه عمة الأعرابي. وقد بينت لكم أن المراد من الأعرابي هو الناصبي. هذه المعاني مرت علينا. ومن هذه الأمة أعرابيان، لأن هذا المصطلح، مصطلح الأعراب، يستعمل في بعض الأحيان بمعنى النواصب. الأعرابيان هما إماما النواصب، هذا المراد من الأعرابيين هنا. الرواية واضحة، لا تحتاج إلى شرح وإلى تفصيل. الحديث 78، صفحة 311، من نفس المصدر. عن إمامنا الصادق، عن آبائه صلوات الله عليهم، عن أمير المؤمنين، ماذا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إن في جهنم رحا هناك في جهنم رحا ماذا تفعل هذه الرحى؟ إن في جهنم رحا تطحن خمسا، أفلا تسألوني ما طحنها؟ ماذا تطحن هذه الرحى؟ فقيل له: وما طحنها يا أمير المؤمنين؟ قال: العلماء الفجرة، المصادق التي مر الحديث عنها، وأفجر العلماء هم العلماء الذين ينقضون بيعة الغدير، العلماء الذين نقضوا بيعة الغدير هم أفجر العلماء. إنني أتحدث عن علماء الشيعة. تشملهم الشفاعة؟ يمكن، ولكن أيضا هناك كثيرون سيكون مصيرهم عند هذه الرحى. إن في جهنم رحا تطحن خمسا أفلا تسألوني ما طحنها؟ فقيل له وما طحنها يا أمير المؤمنين؟ قال العلماء الفجرة والقراء الفسقة. وأفسق القراء أولئك الذين يصعدون المنابر يقرؤون على الحسين ويشحنون أذهان الشيعة بفكر الفخر الرازي وبفكر سيد قطب. الفاسق من هو؟ فسق خرج عن ثوبه، خرج من جلده. في أصل اللغة يقال تمرة فاسقة. ما هي هذه التمرة الفاسقة؟ التمرة الفاسقة هي التمرة التي خرج لبها منفصلا عن قشرها. في بعض الأحيان تجدون تمرة قد خرج لبها منفصلا عن قشرها، فهناك قشر لها قد انفصل عنها، وهذا القشر متصل بها لكنه كثوب منزوع بقي متصلا من جهة رأس التمرة. هذه تمرة فاسقة. الفاسق هو الذي خرج من جلده. هؤلاء القراء الذين يشحنون أذهان الشيعة بفكر الفخر الرازي وبعقائد المعتزلة وبفكر النواصبي وبفكر سيد قطب، هؤلاء قراء فساق، فقد نزعوا جلدهم، نزعوا التشيع عنهم. هؤلاء خرجوا من التشيع. التشيع لمحمد وآل محمد أن نعتقد بعقائدهم، التشيع لمحمد وآل محمد أن نفي ببيعة الغدير. وأول شرط في بيعة الغدير أن نفسر القرآن وفقا لتفسيرهم. وهؤلاء القراء الخطباء الحسينيون الفسقة خرجوا من ثوب التشيع لمحمد وآل محمد، يلبسون ثوب التشيع للمراجع، هذا أمر خاص بهم. لو أنهم يقولون من أننا نزعنا ثوب التشيع لمحمد وآل محمد وفسقنا من ذلك الثوب، خرجنا منه ولبسنا ثوب التشيع لمراجع الشيعة لتشيع أنشأه مراجع الشيعة بعيدا عن تشيع محمد وآل محمد، وكيف لا يكون تشيعا أجنبيا ومراجع الشيعة يعرضون عن أكثر من 90% من معطيات التشيع الحقيقي، يعرضون عن أكثر من 90% من حديث العترة الطاهرة. كتبهم دالة على ذلك، تفاسيرهم دالة على ذلك، دروسهم دالة على ذلك، بحوث الخارج دالة على ذلك، أجوبتهم على أسئلة السائلين دالة على ذلك. واقعهم الحقيقي الذي نعرفه دال على ذلك. فما علاقة هذا التشيع الذي هو تشيع المراجع، تشيع مراجع الشيعة، بالتشيع لمحمد وآل محمد؟ إنهم صنعوا لتشيعهم منهجا جديدا، أخذوا شيئا قليلا جدا من معطيات التشيع لمحمد وآل محمد وأضافوا إليه ما أضافوا، مثل ما يصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد من أن أكثر مراجع التخليد عند الشيعة ماذا فعلوا؟ تعلموا بعضا من علومنا الصحيحة، تعلموا جزءا يسيرا، ثم أضافوا إليها أضعافها وأضعاف أضعافها من الأكاذيب علينا. هكذا يقول صادق، التي نحن براء منها. يقدمونه للشيعة، الشيعة يقبلون ذلك على أنه من دين محمد وآل محمد، فضلوا وأضلوهم. هذا ما هو كلامي، هذا كلام الصادق جعفر صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين يقول: إن في جهنم رحا تطحن خمسا، أفلا تسألوني ما طحنها؟ فقيل له: وما طحنها يا أمير المؤمنين؟ قال: العلماء الفجرة والقراء الفسقة. القراء عند السنة هم قراء القرآن، أما القراء عندنا فهم القراء الحسينيون. هذا المصطلح يستعمل في أجوائنا الشيعية بخصوص خطباء المنبر الحسيني، هؤلاء هم القراء عند الشيعة. العلماء الفجرة والقراء الفسقة والجبابرة الظلمة والوزراء الخونة، هو منطق النبي: صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة، العلماء والأمراء. فهذه الرحى الطاحنة تطحن من؟ تطحن العلماء الفجرة والقراء الفسقة. وما طحنها يا أمير المؤمنين؟ قال: العلماء الفجرة والقراء الفسقة والجبابرة الظلمة والوزراء الخونة والعرفاء الكذبة. العرفاء جمع لعريف، وعريف المحلة مختارها، فهو عارف بسكان هذه المحلة التي هو عريفها. والعرفاء الكذبة، وهؤلاء يكونون وسطاء فيما بين سكان المناطق التي هم عرفاؤها وبين الحكومة، فتارة يكذبون على الحكومة وتارة أخرى يكذبون على الناس، يقضون حياتهم بالكذب. العلماء الفجرة والقراء الفسقة والجبابرة الظلمة والوزراء الخونة والعرفاء الكذبة، وإن في النار لمدينة يقال لها الحصينة. قلت لكم قبل قليل من أن النار عالم واسع، فيه المدائن، فيه الجبال والأشجار والقصور، وفيه وفيه، إنه عالم يعيش فيه أهل النار، لكن العيش عيش نكد. وإن في النار لمدينة يقال لها الحصينة، فلا تسألوني ما فيها. فقيل: وما فيها يا أمير المؤمنين؟ هذا أسلوب تشويق، فلا تسألوني ما فيها. فقيل: وما فيها يا أمير المؤمنين؟ قال: فيها أيدي الناكثين. أيدي الناكثين يشير إلى أصحاب الجمل، يشير إلى عائشة والزبير وطلحة ومن كان معهم، وإلى الناكثين عبر زمان أئمتنا إلى يوم الظهور الشريف. وإن في النار لمدينة يقال لها الحصينة، فلا تسألوني ما فيها. فقيل: وما فيها يا أمير المؤمنين؟ فقال: فيها أيدي الناكثين. صفحة 312، الحديث الثاني والثمانون ينقله عن تفسير فرات الكوفي عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليهما وآلهما. أمير المؤمنين يحدثنا عن النبي الأعظم. قال رسول الله ذات يوم: يا علي، إن جبرائيل أخبرني أن أمتي تغدر بك من بعدي، أمة غادرة غدرت بالغدير. السنة غدروا بالغدير أساسا منذ السقيفة، مراجع الشيعة غدروا بالغدير منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، وإلى هذا أشار إمام زماننا في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد. أمة غادرة بسنتها وشيعتها، وحين أتحدث عن الشيعة أتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة من الأموات ومن الأحياء والذين يقلدونهم ويتابعونهم. إمام زماننا هو الذي قال ذلك في رسالته إلى الشيخ المفيد وهو يخاطب مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم، عهد الغدير، أي عهد أخذ منهم، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أكثر مراجع الشيعة وأدل دليل على أن أكثر مراجع الشيعة نقضوا بيعة الغدير تفاسيرهم، علم أصولهم، علم الرجال، علم الكلام، طريقة الاستنباط، العقائد المهلهلة التي ينشرونها في الواقع الشيعي. أدل دليل على نقض أكثر مراجع الشيعة لبيعة الغدير، لقد غدروا بالغدير. أمير المؤمنين يقول: قال رسول الله ذات يوم: يا علي، إن جبرائيل أخبرني أن أمتي تغدر بك من بعدي، فويل ثم ويل ثم ويل لهم. ثلاث مرات قالها رسول الله. قلت: يا رسول الله، وما ويل؟ قال: واد في جهنم أكثر أهله معادوك، والقاتلون لذريتك، والناكثون لبيعتك. ونقض بيعة الغدير هو نكث لبيعتنا مع أمير المؤمنين. نحن بايعنا على أن نأخذ التفسير من علي وآل علي. يأتي كبار مراجع الشيعة يؤلفون تفاسيرا للقرآن، يرفضون تفسير علي وآل علي، ويأتوننا تارة بتفسير الطبري، وتارة بتفسير الآلوسي، وأخرى بتفسير الفخر الرازي، وأخرى بتفسير رشيد رضا، وأخرى بتفسير سيد قط، وأخرى بهراء سخيف من عند أنفسهم، ويتركون تفسير علي وآل علي لقرآنهم. فهل هناك من نكث لبيعة الغدير يكون أقبح من هذا؟ ثم يقول رسول الله مثل ما يحدثنا أمير المؤمنين: فطوبى ثم طوبى ثم طوبى، ثلاث مرات، لمن أحبك ووالاك. ووالاك وفى بالبيعة، ففي بيعة الغدير حين اشترط رسول الله علينا أن نفسر القرآن بتفسير علي وقال: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. هذا يعني أن الذي لا يفسر القرآن بتفسير علي قطعا ليس مواليا له، قطعا ليس ناصرا له إذا لم يكن ملتفتا إلى عملية نقضه لبيعة الغدير ونكثه لبيعة الغدير بسبب سفاهته، بسبب سخفه، بسبب حمقه، بسبب الصنمية التي هو غاطس فيها، فهو يقدس أساتذته الذين سبقوه وتمسك بمنهجهم العمري الناصبي، ففسر القرآن وفقا لتلك المناهج المنافرة لمنهج علي وآل علي. وهذه تفاسير مراجعنا نسجت بهذه الطريقة. فطوبى ثم طوبى ثم طوبى ثلاث مرات. الرواية هكذا تقول: لمن أحبك ووالاك، قلت يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجرة في دارك في الجنة، في دار علي، ليس دار من دور شيعتك في الجنة إلا وفيها غصن من تلك الشجرة تهدل عليهم بكل ما يشتهون. تهدل عليهم أي تتدلى، تهدل عليهم بكل ما يشتهون. نذهب إلى فاصل. الحديث 92 صفحة 314 ينقله الشيخ المجلسي عن الكافي لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليهم، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن مؤمنا كان في مملكة جبار فولع به، ولع به يعني أراد أن يلقي القبض عليه وكان مهتما لأمره، فولع به هو هذا المقصود، كان مهتما لأمره وأراد أن يوقع به ما يوقع من الشر. إن مؤمنا كان في مملكة جبار فولع به فهرب منه، هذا المؤمن هرب، فهرب منه إلى دار الشرك، فنزل برجل من أهل الشرك فأضله وأرفقه وأضافه، فلما حضره الموت أوحى الله عز وجل إليه، أوحى لمن؟ أوحى لهذا المشرك: وعزتي وجلالي، لو كان لك في جنتي مسكن لأسكنتك فيها، ولكنها محرمة على من مات بي مشركا، ولكن يا نار هديه ولا تؤذيه، ويؤتى برزقه طرفي النهار، قلت من الجنة؟ قال: من حيث شاء الله. الأحاديث عن جهنم وعن عالم النار وتفاصيل شؤونات النار كثيرة جدا، لا أستطيع أن أغطي حتى معشار العشر من هذه الأحاديث. الأحاديث كثيرة جدا، آيات القرآن كثيرة، الأحاديث التي فسرتها كثيرة، الأدعية، الزيارات، الخطب. للفائدة أقول: من المصادر المهمة التي كشفت لنا عن كثير من أسرار الجنة والنار، وتحدثت عن كثير من المجريات هناك، وعن القوانين والسنن، وعن سكان الجنان وقطانها وكذلك الذين هم في النار. تفسير إمامنا العسكري حدثنا شيئا كثيرا عن ذلك. تفسير إمامنا العسكري، تفسير القمي، تفسير فرات الكوفي، وهناك روايات طويلة مفصلة في هذا الكتاب، إنه كتاب الاختصاص للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. على سبيل المثال هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، هناك باب مفصل في كتاب الاختصاص عنوانه كتاب صفة الجنة والنار، يبدأ من صفحة 345 ويستمر إلى صفحة 365. هناك حديث طويل في صفة النار، كان في نيتي أن أمر عليه مرورا إجماليا في صفحة 359. الحديث مروي عن جابر الجعفي عن باقر العلوم، الحديث طويل يبدأ من صفحة 359 وينتهي في صفحة 365. حديث عن النار وأحوالها، فيه الكثير من المطالب والمعلومات. كان في نيتي أن أمر على هذا الحديث مرورا إجماليا، لكنني أرى الوقت يجري سريعا وأنا أحاول الإيجاز والاختصار، لذا أشرت إليه لمن أراد أن يعود إليه أن يطلع عليه، فيه الكثير من التفاصيل والمعلومات مع الأخذ بنظر الاعتبار من أن خطابات الأئمة الموجهة إلينا هي في أفق المقاربة ووفقا لقانون المدارات. تقريبا هذه أهم اللقطات التي ارتأيت أن أضعها بين أيديكم مما جاء في أحاديث نبينا وعترته الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أختم هذا العنوان، عنوان النار، لأن حديثي في هذه المحطة العاشرة، إنها محطة العاقبة، في عنوانين: العنوان الأول النار، العنوان الثاني الجنة. أختم حديثي في العنوان الأول الذي هو النار بقراءة مقطع من دعاء من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة. هذا الدعاء الذي يقرأ في تعقيب نافلة الليل، في تعقيب صلاة الليل. قطعا ما كتب في العنوان شيء خاطئ، وقد تحدثت عن هذا الموضوع. هذه الأدعية ما هي بأدعية السجاد؟ هذه أدعية نظمها السجاد لنا، فما جاء في العنوان دعاؤه عليه السلام بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه في الاعتراف بالذنب، هذا هراء من القول. هذه أدعية نظمها السجاد لنا، فماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ اللهم إني أعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك. اللهم إني أعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك وتوعدت بها من صدف عن رضاك، صدف أعرض ومال، ومن نار نورها ظلمة وهينها أليم وبعيدها قريب وهينها أليم. مرت علينا رواية من الروايات في الحلقة الماضية الحديث عن إمامنا الصادق حيث قال إن أهون الناس عذابا يوم القيامة، أهونهم عذابا لرجل في ضحضاح من نار، النار تحيطه من كل مكان، عليه نعلان من نار، أرضية نعاله من نار، وشراكان من نار، الوجه الأعلى لحذائه أيضا، لنعله أيضا من نار، يغلي منها من تلك النار، من تلك النار التي في نعله، يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل. هذا أهون الخلق عذابا في النار. الإمام يقول إن أهون الناس عذابا يوم القيامة لرجل في ضحضاح من نار، عليه نعلان من نار وشراكان من نار. الشراكان هما وجه الحذاء، وجه النعل، يغلي منها من تلك النعل، من تلك النار التي تتسجر في حذائه، النار هذا يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل. اللهم إني أعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك وتوعدت بها من صدف عن رضاك، ومن نار نورها ظلمة وهينها أليم وبعيدها قريب، ومن نار يأكل بعضها بعض ويصول بعضها على بعض، ومن نار تذر العظام رميما وتسقي أهلها حميما، ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها ولا ترحم من استعطفها ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها، تلقى سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال، وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها. أفواه فاغرة مفتوحة، إنها تتهيأ للالتقام للعض، وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها، أنياب صالقة إنها تتأرم يصطك بعضها بالبعض الآخر. فيصدر منها صوت مخيف، تلك هي الأنياب الصالقة التي تصدر صوت التأرم حينما يصطك بعضها بالبعض الآخر. وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم. وأستهديك بالحسين وأستهديك لما بعد منها وأخر عنها، الذي يباعد منها ويؤخر عنها وفاؤنا لبيعة الغدير، نجاتنا بالعقيدة السليمة، ومصدر العقيدة السليمة قرآننا المفسر بالتفسير الغديري الذي بايعنا عليه، قرآننا المفسر بتفسير علي وآل علي، لا بهذه التفاسير الناصبية ولا بتفاسير مراجع الشيعة الخرقاء منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا، ولا بتفاسير هؤلاء الخطباء المعتوهين الذين يصبون حممهم الجهنمية الناصبية في عقول الشيعة وهم يرتقون المنابر باسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إنهم أضروا على ضعفاء الشيعة، هؤلاء المراجع وهؤلاء الخطباء. الخطباء صوت المراجع، إمامنا الصادق هو الذي يقول، الذين يتبعون هذا المنهج الأعوج هم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذا حديث الصادق، ما هو بحديثي أنا، لا أتحدث عن شخص بعينه، إنني أتحدث عن ظاهرة، وأنتم إذا أردتم أن تطبقوا تلك الظاهرة على الأشخاص تلك هي مسؤوليتكم. أنا لا أريد أن أتحدث عن أشخاص لا من المراجع ولا من الخطباء بأعيانهم، لا أمانع أن أتحدث عن أعيان هؤلاء، لكنني لا أريد أن أتحدث هنا في هذا البرنامج، وإلا فإن برامجي مشحونة بالحديث عن الأشخاص. وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم. وأستهديك لما باعد منها وأخر عنها. هذا هو ختم المقال في العنوان الأول من العنوانين للمحطة العاشرة، إنه عنوان النار، وبعد النار فإن الحديث ينتقل إلى العنوان الثاني، إنها الجنة. رزقناها نحن وإياكم بشفاعة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. لازلنا في المحطة العاشرة، إنها المحطة الأخيرة من محطات طريقنا الطويل هذا، محطة العاقبة، إنها محطة مصيرنا. ومثلما بينت لكم فإن المحطة هذه تفتح على بابين، باب للنار وباب للجنة. لذا جعلت الحديث تحت عنوانين، العنوان الأول النار ومر الكلام تحت هذا العنوان. بقي لدينا العنوان الثاني، الجنة. أضع بين أيديكم ما اقتطفته من الأحاديث وهي كثيرة جدا. آيات الكتاب عن الجنان كثيرة كثيرة، الروايات والأحاديث كثيرة كثيرة، ولا بد أن ألفت نظركم إلى مسألة مهمة، من أن الأحاديث عن الجنة في ثقافة الكتاب والعترة على مستوى الآيات وعلى مستوى الأحاديث والروايات إنها أكثر بكثير من الحديث عن النار. رحمته سبقت غضبه، هذا هو لطفه سبحانه وتعالى، هذا هو جماله. أما النار فتلك هي قبائحنا وتلك هي نقائصنا وسيئاتنا، وإذا ما نجونا منها فبفضل محمد وآل محمد. سأعرض بين أيديكم ما أجده مناسبا وبنحو الإيجاز والاختصار. قطعا لا أستطيع أن أتناول كل الأحاديث التي اخترتها لكم في هذه الحلقة، سأنتفع مما تبقى من الوقت وبقية الحديث سيكون في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. هذا هو الجزء الثامن من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الصفحة 144. الحديث 67 هو حديث طويل، سوف لن أقرأ الحديث بكامله. الحديث عن رسول الله، يحدثنا به عبد الله ابن مسعود. رسول الله صلى الله عليه وآله يخبرنا عن الجنة عن النار وما رأى في معراجه السماوي لما أسري بي إلى السماء. الحديث طويل، إنما أخذ هذه اللقطة من هذا الحديث. حين حدثنا صلى الله عليه وآله عن أبواب الجنان، أبواب الجنان ثمانية، هذه الأبواب الرئيسة، هذه الأبواب الكبيرة، هناك أبواب صغيرة كثيرة جدا، هذه الأبواب الكبيرة تؤدي إلى مجموعة كثيرة من الأبواب. الأبواب الثمانية للجنة إنها الأبواب الرئيسة. نبينا الأعظم يحدثنا عن الأبواب الثمانية الكبيرة إنها أبواب الجنة. لقد كتب عليها، هناك كتابات كثيرة على أبواب الجنان، لكن هناك كتابة بارزة، هناك كتابة شاخصة هي سيدة الكتابات. فماذا وجد رسول الله على أبواب الجنة؟ على الباب الأول هو يقول: فقال لي جبرائيل: اقرأ يا محمد ما على الأبواب. فقرأت ذلك ما على أبواب الجنة وما على أبواب النار. نحن نتحدث عن الجنة وعن أبوابها. ماذا كتب على أبواب الجنة؟ الكتابات الرئيسة، الكتابات الأصل. نبينا الأعظم يقول: أما أبواب الجنة فعلى أول باب منها مكتوب. أي شيء؟ أما أبواب الجنة فعلى أول باب منها مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. هذا على الباب الأول. وعلى الباب الثاني مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. ماذا تقولون؟ هذه الكتابات ألحقت إلحاقا تحت عنوان رجاء المطلوبية. هذا الهراء المرجعي عند مراجعنا الأجلاء حينما يتحدثون عن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. هل هي مندوبة هنا بعنوان الاستحباب العام؟ يجب عليكم بحسب فتاوى المراجع أن لا تتشهدوا الشهادة الثالثة على أنها كالشهادة الأولى والثانية، فما هي بجزء من أذانكم ولا بجزء من إقامتكم، وعلى رأي بعض مراجعكم إذا ذكرت في الإقامة فإنها تفسد الصلاة، وأما على رأي المرجع الأعلى وبقية المراجع الكبار إذا ذكرت في التشهد الوسطي والأخير فإنها تبطل الصلاة ويجب أن تقضى تلك الصلاة التي يذكر فيها علي. تف على هذه الصلاة التي لا يذكر فيها علي. وعلى الباب الثاني مكتوب، على الباب الأول ماذا كتب؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. وعلى الباب الثاني مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. وعلى الباب الثالث مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. وعلى الباب الرابع مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. وعلى الباب الخامس مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. وعلى الباب السادس مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. وعلى الباب السابع مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. وعلى الباب الثامن مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. هذه أبواب الجنة الثمانية، باب للنبيين والصديقين، هم حدثونا عن ذلك، باب للنبيين والصديقين، باب للشهداء والصالحين، خمسة أبواب لشيعتنا، باب لمن قال لا إله إلا الله من سائر المسلمين من زمان أبينا آدم إلى يوم القيامة، من كل الديانات، ممن قال لا إله إلا الله ما قال محمد رسول الله، وباب لمن قال لا إله إلا الله من سائر المسلمين فدين الإسلام هو دين الله في كل العصور، يسمى بأسماء مختلفة بحسب النبي الذي يبعث في هذا العصر أو في ذاك العصر. فديانة موسوية هي الديانة اليهودية، وديانة عيسوية هي الديانة النصرانية، وديانة حنيفية هي الديانة الإبراهيمية، وهكذا. وإلا فكل الديانات هي ديانة الإسلام. وباب لمن قال لا إله إلا الله من سائر المسلمين وليس في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت. هذه هي أبواب الجنة الثمانية، كل باب منها مكتوب عليه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. هذا الشعار على هذه البوابات الجنانية يشير إلى أن الداخلين لا بد أن تكون هذه الشعارات حقيقة في عقولهم، وحقيقة في قلوبهم، وحقيقة في عقائدهم، وحقيقة في عباداتهم. لو جاء الشيعي حتى لو كان عقله ممتلئا بالشهادة الثالثة وقلبه كذلك وحياته، إلا أن عباداته عبادات خلية من ذكر الشهادة الثالثة بنفس مستوى الشهادة الأولى والثانية، عنده خلل كبير. أما الذين عندهم مشكلة أساسا في منظومتهم الفكرية العلوية فتلك قضية كبيرة. إنني أتحدث عن الواقع الشيعي بحسب فهمي، يصعب على أكثر مراجع الشيعة أن يجتازوا هذه الأبواب، يوقفون عندها. الروايات تقول لن يستطيعوا أن يجتازوا هذه الأبواب، هذا إذا حشروا شيعة، إذا حشروا شيعة. أما إذا لم يحشروا شيعة فهم يتساقطون على أمهات رؤوسهم في نار جهنم حينما يعبرون على الصراط. لكن إذا حشروا شيعة واستطاعوا أن يعبروا الصراط بالشفاعة والإعانة من قبل محمد وآل محمد، لن يستطيعوا أن يدخلوا هذه البوابات. هناك مشكلة كبيرة عندهم. نحن إذا أردنا أن نلقي نظرة على واقع مراجعنا الكرام الأموات والأحياء، عندهم مشكلة مع أمير المؤمنين، عندهم مشكلة في الشهادة الثالثة على مستوى الأذان والإقامة وعلى مستوى التشهد الوسط والأخير. في التشهد الوسط والأخير يمنعون من ذكر الشهادة الثالثة على أن ذكرها في التشهد الوسط والأخير بحسب ما يقولون يبطل الصلاة، ومن ذكر عليا في التشهد الوسط والأخير فعليه أن يعيد صلاته لأنها باطلة. هراء ناصبي قذر، هذا كلام مراجعنا الأجلاء الأحياء الذين تقلدونهم. عندهم مشكلة مع الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والأخير، وكذلك عندهم مشكلة مع الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. إنهم يذكرونها ويأمرون الشيعة أن يذكروا هذه الشهادة في الأذان والإقامة على أنها ليست جزءا واجبا وحقيقيا من الأذان والإقامة، وهذه مشكلة كبيرة. الأذان باطل، الإقامة باطلة. الأذان مستحب، الإقامة مستحبة، لكننا لو جئنا بهما وذكرنا الشهادة الثالثة على أنها ليست جزءا واجبا فإن الأذان سيكون باطلا، لا يؤجر عليه الإنسان وربما يؤثم لأنه يسيء الأدب مع أمير المؤمنين إذ ينتقص من شؤون أمير المؤمنين. فهذا شأن علوي مساو لشأن الشهادة الأولى والشهادة الثانية، والمراجع ينتقصون هذا الشأن. مراجعنا عندهم مشكلة طويلة مع أمير المؤمنين، هذه مشكلتهم الأولى. المشكلة الثانية مع أمير المؤمنين إنهم يهادنون أعداءه بشكل وبآخر، هذا ينفي أن مشكلة حدثت بين أمير المؤمنين وبين فلان وفلان وفلان، وهذا الآخر يقول من أنهم ما هم بنواصب، وهذا وهذا وهذا، وهذا يدعو إلى أن نترك هذه القضية لأنها صارت من الماضي. هؤلاء مراجع الشيعة الذين تقلدونه، بياناتهم موجودة من المرجع الأعلى فما دون، يقولون إن قضية الخلافة ليست أمرا مهما في هذا الزمان. عندهم مشكلة مع أمير المؤمنين، مشكلة في الشهادة الثالثة، مشكلة في مهادنة أعدائه. إنني أتحدث عن المهادنة الفكرية، عن المهادنة العقائدية، عن الوضوح العقائدي، عن البراءة الفكرية. عندهم مشكلة كبيرة مع أمير المؤمنين في نقضهم لبيعة الغدير، فإن رسول الله اشترط علينا ألا نفسر القرآن إلا بتفسير علي وآل علي، واشترط علينا أن تكون قواعد الفهم في ديننا على جميع المستويات، في التفسير، في الفتوى، في العقائد، لابد أن تكون من علي وآل علي. وهذا بالضبط ما نقضه مراجع الشيعة الكبار منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى إلى عصرنا الحاضر، والأحياء الأحياء الأحياء الآن بشكل خاص، والأجيال القادمة الذين يتوثبون للمرجعية من الآن بعد موت المراجع المعاصرين الأحياء، الجميع على هذا المنهج الأعوج. مشكلة كبيرة لمراجع الشيعة ولأصحاب العمائم الكبيرة الطابقية مع أمير المؤمنين، مثل ما قلت، أولا مع الشهادة الثالثة إن كان في التشهد الوسطي والأخير من الصلاة أو كان في الأذان والإقامة. ثانيا في الموقف الضعيف والمهادنة الفكرية والعقائدية مع أعداء علي، والبعض منهم يتجاوز الجانب الفكري إلى الجانب المادي، يجمعون الأموال باسم أمير المؤمنين ويغدقونها إما على النواصب من نواصب السقيفة وإما على النواصب من نواصب الشيعة. فبقدر ما يهذي من يهذي ويقدم ما يقدم من قول أخطل يأخذه من الفخر الرازي أو من سيد قطب، تقدم إليه الأموال والهدايا وتشكر له الجهود ويثنى عليه وتفتح له الأبواب الدنيوية. مشكلة مع علي عند مراجعنا في قضية الشهادة، في قضية المهادنة العقائدية والفكرية، هناك مشكلة كبيرة في البراءة الفكرية في الواقع الشيعي عموما. والسبب فيه هم المراجع الكبار من المرجع الأعلى فماده. مشكلة مع علي في نقض بيعة الغدير، نكثوا بيعة الغدير حينما أعرضوا عن مضمون عقد بيعة الغدير، فألفوا التفاسير وفقا للمنهج الناصبي، وأمروا الناس بالاستماع إلى الخطباء الذين لا يذكرون إلا التفسير الناصبي. قضية رابعة، القضية الرابعة عدم احترامهم لنهج البلاغة، إنهم لا يستنبطون الأحكام الشرعية من نهج البلاغة من المرجع الأعلى فما دون. أنا لا أحدثكم في غرفة مظلمة أو في زاوية لا يطلع عليها أحد، أنا أحدثكم عبر الأقمار الصناعية، وكل هذه المطالب قد أثبتها سابقا بالوثائق والحقائق. مشكلة كبيرة عند مراجع الشيعة مع علي. رابعا، عدم احترامهم لنهج البلاغة. عودوا إلى كتب الاستنباط والاستدلال عندهم، إنهم لا يعبؤون بنهج البلاغة ولا يعتبرونه أساسا من أسس الاستنباط. ولو أن أحدا استنبط حكما، ولا وجود لذلك، لو أن أحدا استنبط حكما وفقا لما جاء في بيانات أمير المؤمنين في نهج البلاغة يستهزئون به ويعتبرونه ليس فقيها، إنه لا يعرف أصول الفقاهة، فإن من أصول الفقاهة عدم الاعتماد على بيانات أمير المؤمنين في كتاب نهج البلاغة، مع أنهم يقولون، لاحظوا السفاهة هنا، لاحظوا السفاهة، مع أنهم يقولون من أن هذه الخطب وهذه الكلمات في كتاب نهج البلاغة تدل بنفسها على نفسها من أنها كلمات أمير المؤمنين، ومع ذلك يقولون إن الذي تعارف عليه مراجعنا من أنهم لا يعتمدون في عملية الإفتاء واستنباط الأحكام الشرعية على كتاب نهج البلاغة الشريف. مشكلة خامسة، ما جاء عنهم وعن أمير المؤمنين من مقامات ومن شؤون إلهية غيبية ينكرونها، لأنهم يضعفون تلك الأحاديث. مشكلة سادسة، يضعفون الأدعية والزيارات التي وردت عن أمير المؤمنين ويضعفون مضامينها. لماذا هذا الإصرار من مراجع النجف على دعاء كميل؟ لأن الدعاء يخلو بحسب السياق اللفظ الظاهر، وإلا هو كله في محمد وآل محمد من أوله إلى آخره، لكن بحسب السياق اللفظ الظاهر، ولأن الشيعة ثقفوا في عملية فهم النصوص وفقا لمذاق الشافعي، فهم حينما يقرؤون دعاء كميل ويستمعون إلى دعاء كميل يفهمونه وفقا للمقاسات الشافعية في الفهم، لا وفقا لمقاسات جعفر الصادق أبدا. الدعاء وفقا لمقاسات جعفر الصادق ومعاريض كلامه من أوله إلى آخره في محمد وآل محمد. قطعا كل جهة من الدعاء لها حيثيتها التي ترتبط برباط معين مع عقيدتنا بمحمد وآل محمد. هذا التأكيد على دعاء كميل لأن الدعاء يخلو من ذكرهم بشكل واضح وصريح. وكذلك التأكيد على زيارة أمين الله من زيارات أمير المؤمنين، وكأنها أهم الزيارات لأنها تخلو من ذكر مقامات لأمير المؤمنين، هي دعاء، هي صيغة دعاء، مع أنها زيارة مهمة، نص مهم، ودعاء كمين نص مهم، هذه نصوص وردت عنهم صلوات الله عليهم، لكن إصرار المراجع على نصوص معينة لأنها تخلو من بيانات صريحة تتحدث عن المقامات الغيبية لعلي وآل علي، وهذا ما ربوا الشيعة عليه، ربوا الشيعة على منهج معتزلي وفقا لفهم شافعي بعيد بشكل كامل عن المنهج الحقيقي الغديري العلوي الفاطمي الحسيني الجعفري المهدوي، هذا هو واقعنا. قائمة مشاكل مراجع الشيعة مع أمير المؤمنين طويلة جدا، هذه هي علامات النصب الشيعي، مثلما قال إمامنا الصادق عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في زمان الغيبة الكبرى، إنهم قوم النصاب، إنهم من نصاب الشيعة. ما هي علامات النصب؟ الناصبي السقيفي يبغض أمير المؤمنين، ينتقص أمير المؤمنين، الناصبي الشيعي هكذا يفعل. هذه العلامات هي علامات الناصبي الشيعي، وهذه العلامات وحق الحسين بكاملها موجودة في مراجعنا، في مراجعنا الأحياء والأموات، وحق الحسين أثبتها سابقا وبإمكاني الآن أن أثبتها بعشرات وعشرات بل بمئات من الحقائق والوثائق من كتبهم. فلذا قلت من أن دخول هذه الأبواب على كبار مراجع الشيعة سيكون عسيرا، هذا إذا حشروا على أنهم شيعة. هذه الأبواب مكتوب عليها أبواب الجنة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، لا بعنوان عدم الجزئية، ولا هذه نصوص أسانيدها ليست معتبرة بحسب قذاراتي ونجاسات علم الرجال. هذه أبواب الجنة، وهذه الكتابات كتابات الحقيقة. من لم تكن حقيقته هكذا في عقله وفي قلبه وفي عباداته لفظا ومعنى بهذا العنوان، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، سيعاني صعوبة من الدخول في هذه الأبواب، إنها أبواب الجنة. في صفحة 122 الحديث 13 عن النبي صلى الله عليه وآله يحدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس، نبينا الأعظم يقول: إن حلقة باب الجنة يقال حلقة ويقال حلقة، إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فإذا دقت الحلقة على الصفحة، على صفحة الذهب، على قاعدتها، طنت وقالت: يا علي، إن حلقة باب الجنة، حلقة باب الجنة يعني المطرقة التي يطرق بها الباب، إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فإذا دقت أو دقت، فإذا دقت الحلقة أو دقت الحلقة، دقها داق، فإذا دقت الحلقة على الصفحة على قاعدتها الذهبية، طنت وقالت: يا علي، علي يحاصرنا، علي يحاصرنا من كل مكان، إنه علي، يا علي، يا علي، يا علي. نذهب إلى فاصل. من نفس المصدر صفحة 105، حديث ينقله الشيخ المجلسي عن تفسير العياشي عن إمامنا الصادق: أنا أضع بين أيديكم أحاديث أقتطفها من رياضهم الزاهرة، تتناول موضوعات مختلفة ترتبط بالجنان وأحوالها وقوانينها وسكانها. هذا السؤال ربما يسأله كثيرون، وقد سئلت عنه كثيرا. قلت له: السائل الذي يسأل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قلت له: جعلت فداك، أخبرني عن المؤمن تكون له امرأة مؤمنة يدخلان الجنة، يتزوج أحدهما الآخر ستبقى زوجة له. فقال: يا أبا محمد، إن الله حكم عدل، إن كان هو أفضل منها خير هو، فإن اختارها كانت من أزواجه، وإن كانت هي خيرا منه، خيرا من زوجها الذي كان في الدنيا، خيرها، خيرها الله، فإن اختارته كان زوجا لها. هذا السؤال يسأله كثيرون، وأعتقد أن الجواب واضح صريح. أعيد قراءة الرواية: السائل يسأل إمامنا الصادق: جعلت فداك، أخبرني عن المؤمن تكون له امرأة مؤمنة يدخلان الجنة، يتزوج أحدهما بالآخر. فقال: يا أبا محمد، إمامنا الصادق يجيب السائل: يا أبا محمد، إن الله حكم عدل، إن كان هو أفضل منها خير هو، فإن اختارها كانت من أزواجه، وإن كانت هي خيرا منه خيرها، خيرها الله، فإن اختارته كان زوجا لها. إمامنا الصادق يقول: لا تقولن إن الجنة واحدة. مراد الإمام لا تقولوا إن الجنة واحدة، يعني في صنف واحد من مرتبة واحدة، هذا هو مراد الإمام. إن الله يقول ومن دونهما جنتان، ولا تقولن درجة واحدة، إن الله يقول درجات بعضها فوق بعض، إنما تفاضل القوم بالأعمال، إنما تفاضل القوم بالأعمال، أو إنما تفاضل القوم بالأعمال، المعنى واحد. قال وقلت له إن المؤمنين يدخلان الجنة فيكون أحدهما أرفع مكانا من الآخر، فيشتهي أن يلقى صاحبه، قال من كان فوقه فله أن يهبط، ومن كان تحته لم يكن له أن يصعد. هذه ما هي بقوانين إدارية؟ الدرجات العالية طينتهم تختلف عن طينة أصحاب الدرجات المتدنية. القضية قضية تكوينية. قال من كان فوقه فله أن يهبط، ومن كان تحته لم يكن له أن يصعد، لأنه لا يبلغ ذلك المكان، لا يستطيع، لأنه لا يبلغ ذلك المكان تكوينا. ولكنهم إذا أحبوا ذلك واشتهوا، اشتهوا اللقاء، التقوا على الأسرة. الأسرة مكان خاص في الجنان يلتقي فيه الجميع، أصحاب الدرجات العالية وأصحاب الدرجات المتدنية. ولكنهم إذا أحبوا ذلك واشتهوا التقوا على الأسرة. هذا الوصف القرآني على سرر متقابلين، هذا هو مكان الأسرة. فإن أصحاب الدرجات المتدنية في الجنان المتدنية لن يستطيعوا تكوينا، لا يمتلكون القدرة على أن يصعدوا إلى الجهة العالية، مثلما مر الكلام قبل قليل في الزوج والزوجة. فإن الزوجة إذا كان خيرا من زوجته هي لا تستطيع أن تلتحق به إلا إذا أراد هو، حينئذ لا بد أن يحدث تغيير بخصوصها، تغيير تكويني. والأمر كذلك في الزوجة، إذا كانت خيرا من زوجها فإن زوجها لا يستطيع أن يلتحق بها إلا إذا أرادت ذلك، فإن تغييرا تكوينيا سيطرأ عليه، يتمكن حينئذ من الالتحاق بزوجته. وعن العلاء ابن سيابة عن إمامنا الصادق قال قلت له إن الناس يتعجبون منا إذا قلنا يخرج قوم من جهنم فيدخلون الجنة. إن الناس من الفرق والاتجاهات المخالفة لأهل البيت، إن الناس يتعجبون منا إذا قلنا يخرج قوم من جهنم فيدخلون الجنة، فيقولون لنا فيكونون مع أولياء الله في الجنة، هكذا يسألوننا فإذا هم من أولياء الله لماذا أدخلهم إلى جهنم؟ هذا مرادهم، فيقولون لنا فيكونون مع أولياء الله في الجنة. فقال يا علاء إن الله يقول ومن دونهما جنتان، لا والله لا يكونون مع أولياء الله أولئك الذين يخرجون من جهنم، لا والله لا يكونون مع أولياء الله، قلت كانوا كافرين؟ فقال الإمام لا والله لو كانوا كافرين ما دخلوا الجنة، كانوا كافرين بعلي وآل علي؟ قال لا والله لو كانوا كافرين ما دخلوا الجنة، قلت كانوا مؤمنين؟ قال لا والله لو كانوا مؤمنين ما دخلوا النار. ولكن بين ذلك هناك تفاصيل كثيرة ترتبط بجنان رب العالمين هذا الحديث، وأختم القول في هذه الحلقة، البقية تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. صفحة 119، الحديث السابع، عن إمامنا الكاظم، عن أبيه، عن جده، عن أبيه الصادق، عن جده الباقر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال قالت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله: بأبي أنت وأمي، المرأة يكون لها زوجان فيموتون ويدخلون الجنة، لأيهما تكون؟ أم سلمة كانت متزوجة ثم توفي زوجها، حينما كان في الحبشة، وبعد ذلك تزوجها رسول الله إكراما لها. فيبدو أن سؤالها لهذا الشأن، لهذا الخصوص. الباقر يقول: قالت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله: بأبي أنت وأمي، المرأة يكون لها زوجان فيموتون ويدخلون الجنة، لأيهما تكون؟ هي تدخل الجنة، زوجها الأول أيضا، زوجها الثاني. فقال يا أم سلمة تخيروا، يعني هي تتخير، تخيروا أحسنهما خلقا وخيرهما لأهله. يا أم سلمة إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. فهناك خيار وهناك تخيير. الكثير من المعلومات ومن المطالب ومن التفاصيل جاءت في كتابنا الكريم المفسر بحديث العترة، وجاءت في أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم، ليس لها من أثر من وجود في ساحة الثقافة الشيعية، بسبب أن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هجرت ثقافة الكتاب والعترة وركضت وراء الثقافة الناصبية. مشكلة كبيرة جدا. بهذا تنتهي حلقة اليوم، نلتقي غدا كي أكمل معكم حديثي عن الجنان. نحن لازلنا في المحطة العاشرة، إنها المحطة الأخيرة من محطات طريقنا الطويل وسفرنا البعيد. مر الحديث عن الباب الأول وما يؤدي إليه، باب النيران، وهذا الحديث عن الباب الثاني وما يؤدي إليه، باب الجنان. حديثنا عن الجنان ويبقى غدا حديثا عن الجنان أيضا. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.